بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم في حلقة.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لتذكير الإخوة والأخوات، لازلنا في الحديث 120 حسب المختصر، 146 حسب الأصل، حديث عائشة في باب خروج النساء إلى البراز. توقفنا عند قضية موافقة عمر رضي الله عنه لبعض قضايا التي نزل الوحي تأييدا له فيها. نستكمل ما تبقى من هذا الموضوع، حسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في نهاية الحلقة السابقة أشرنا إلى أن هناك موافقات لعمر رضي الله عنه وأرضاه تبلغ نحو 20، والذي جرنا إلى الحديث عنها موافقته في نزول الحجاب. صحيح. في هذا الحديث، نعم. يقول القسطلاني: هذا أحد المواضع الأحد عشر. الأحد عشر،
القسطلاني راح 11،
ثم أحال إلى موضع، هذا في الجزء الأول صفحة 237، أحال إلى موضع في السابع صفحة 331، قال: تحصل من جملة الأخبار لعمر من الموافقات 15، 9 لفظيات و4 معنويات و2 في التوراة. وقع في يدي قديما رسالة صغيرة اسمها اجتناء الثمرة.
أنا كنت بسألك هل أحد جمعها؟
هي مجموعة، هي مجموعة. رسالة صغيرة وغابت عني نظرا لكثرة الكتب، هي صغيرة جدا. فيها نحو 20. على كل حال، إذا فصلنا كلام القسطلاني في الموضع المحال عليه مع ما أورده المحب الطبري، علما بأن كلام القسطلاني في جملته مأخوذ من كلام المحب الطبري في الرياض النادرة في مناقب العشرة في ترجمة عمر، ذكرها باستطراد
وفصل. هذا
نعم، هذا في توفي سنة 694، سنة يعني في نهاية، في أواخر القرن السابع. نعم،
ومهتم بالتاريخ.
نعم، له الرياض الناظرة في مناقب العشرة، وله السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين، وله ذخائر العقبة في فضائل ذوي القربى، وله القراءة لقاصد أم القرى، مكثر ومؤلف. نعم، له كتب كثيرة جدا. المقصود أن هذه الموافقات،
لكن قلت أن هنا وأوصلها 15، وثم أشرت إلى الطبري في
الطبري بالتفصيل بالأسانيد، وهذا اختصره.
أي.
نعم،
في حديثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم،
الطبري
في ترجمة عمر،
في ترجمة. نعم. عمر، المقصود مناقب العشرة طبعا، المعشرة المبشرين بالجنة.
نعم، بلا شك. يعني
وهو على ما هو عليه من مذهب أهل السنة، العشرة المعروفين، ما غيره.
نعم، ما في مشكلة أبدا.
أي نعم.
نعم، يقول القسطلاني في الموضع المحال عليه في الجزء السابع، قال: تحصل من جملة الأخبار لعمر رضي الله عنه من الموافقات 15، 9 لفظيات و4 معنويات و2 في التوراة. يقول: فأما اللفظيات فمقام إبراهيم، حيث قال: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية. والحجاب الذي معنا. نعم، وفي أسارى بدر حيث شاوره النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، فقال عمر: يا رسول الله، هؤلاء أئمة الكفر، فاضرب أعناقهم. فهاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله الصديق من إطلاقهم وأخذ الفداء، فنزلت: ما كان للنبي أن يكون له أسرى. رواه مسلم وغيره. يعني كانت الإصابة في جانب
عمر،
والمسألة اجتهادية. يعني نعم، ما حصل منه عليه الصلاة والسلام من موافقة لأبي بكر، نعم، في مسألة اجتهادية غاية ما يقال فيها إنها خلاف الأولى. نعم، لأنه قد يتطرق لذهن السامع أن الإصابة مع عمر فالخطأ مع غيره. لا، هذا خلاف الأول، مسألة اجتهادية.
نعم، هذا اللي يفهم أن فيها عتاب.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لمقامه يعاتب على مثل هذا. ولو حصل اجتهاد من غيره لا أجر دون عتاب. ومنها قوله لأمهات المؤمنين لتكففن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن، فنزلت
زلها أزواجا خيرا منكن من المؤمنات المسلمات.
أخرجه أبو حاتم وغيره. وقوله لما اعتزل عليه الصلاة والسلام نساءه في المشربة والقصة في الصحيح، نعم، يا رسول الله إن كنت طلقت نساءك فإن الله عز وجل معك وجبريل وأنا وأبو بكر والمؤمنون، فأنزل الله عليه وإن تظاهر عليه إلى آخر الآية. وأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي على عبد الله بن أبي ومنعه من الصلاة عليه فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أخرجاه يعني في الصحيحين. ولما نزل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال عليه الصلاة والسلام فلأزيدن على 70، فلأزيدن على 70. فأخذ في الاستغفار في الاستغفار لهم، فقال عمر يا رسول الله والله لا يغفر الله لهم أبدا، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ فنزلت سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. ولما نزل قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله أنشأناه خلقا آخر، نعم، قال عمر تبارك الله أحسن الخالقين، رواه الواحدي في أسباب النزول. وفي رواية فقال النبي عليه الصلاة والسلام تزيد في القرآن يا عمر، فنزل جبريل بها وقال إنها تمام الآية، يقول خرجها السجاوندي في تفسيره.
وهذا عفوا الشيخ مما أخذ بعض المستشرقين مع الأسف الذين يقدحون في القرآن يقولون فيه زيادات من عمر وأمثال عمر مما رد عليهم أهل السنة طبعا.
لكن هل ثبتت بدون إقراره عليه الصلاة والسلام بدون نزول جبريل بها؟ يعني هل عمر ألحقها بقلمه في القرآن من غير علمه عليه الصلاة والسلام من غير نزول جبريل؟ ما يمكن.
صحيح.
قال ولما استشاره عليه الصلاة والسلام في عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فقال عمر يا رسول الله من زوجكها؟ قال الله تعالى، قال أفتظن أن ربك دلس عليك فيها سبحانك هذا بهتان عظيم. فأنزلها الله تعالى، ذكره صاحب الرياض يعني الرياض الناظرة عن رجل من الأنصار، هذا موجود في الرياض الناظرة في الجزء الأول صفحة 205 من الطبعة الأولى، ومن الثانية في الجزء الأول صفحة 267. هذه لفظيات. وأما بالنسبة للمعنويات يقول فروى ابن السمان في الموافقة أن عمر رضي الله عنه قال لليهود أنشدكم بالله هل تجدون وصف محمد صلى الله عليه وسلم في كتابكم؟ قالوا نعم. قال فما يمنعكم من اتباعه؟ قالوا إن الله لم يبعث رسولا إلا كان له من الملائكة كفيل، وأن جبريل هو الذي يكفل محمدا وهو عدونا من الملائكة، وميكائيل سلمنا، فلو كان هو الذي يأتيه لاتبعناه. قال عمر رضي الله عنه فإني أشهد أنه ما كان ميكائيل ليعادي سلم جبريل، وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل، فنزل قل من كان عدوا لجبريل إلى قوله عدو للكافرين. وعند القلع أن عمر رضي الله عنه كان حريصا على تحريم الخمر، وكان يقول اللهم بين لنا في الخمر فإنها تذهب المال والعقل، فنزل يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فتلاها عليه الصلاة والسلام فلم يرى فيها بيانا شافيا. كان عمر رضي الله تعالى عنه حريصا على تحريم الخمر، وكان يقول اللهم بين لنا في الخمر فإنها تذهب المال والعقل، فنزلت يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فتلاها عليه يعني على عمر رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام فلم يرى فيها بيانا، لأنه بين فيها منافع وفيها مضار. نعم، وهذا لا يدل يعني على تحريمه، فيها إثم لكن ليس فيها تحريبا جازما، فلم يرى فيها بيانا فقال اللهم بين لنا بيانا شافيا، فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فتلاها عليه عليه الصلاة والسلام، فلم يرى فيها بيانا شافيا، إنما المنع منها أثناء إذا الصلاة. قرب وقت الصلاة.
نعم.
فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
خلاص هذا
الآية. فتلاها عليه عليه الصلاة والسلام فقال عمر عند ذلك انتهينا يا رب انتهينا.
هذه مهم من الموافقات اللفظية.
لا وذكر الواحد أنها نزلت في عمر ومعاذ ونفر من الأنصار، وعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أرسل غلاما من الأنصار، ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل غلاما من الأنصار إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه، فدخل فرأى عمر على حالة كره عمر رضي الله تعالى عنه رؤيته عليها، فقال يا رسول الله وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حال الاستئذان، فنزل يا أيها الذين آمنوا لسائلينكم الذين ملكت أيمانكم الآية، رواه أبو الفرج وصاحب الفضائل، معروف أبو الفرج ليظهر أنه ابن الجوزي، ابن الجوزي له كتاب عن عمر بن الخطاب في مناقب عمر بن الخطاب في مجلد، وذكر من ما يتعلق بمناقبه الشيء الكثير، وكذلك الحافظ من كثير له مصنف في فضائل عمر ذكر أشياء كثيرة، لكن المصنف لم يقف عليه مفردا وإنما ترجمته من البداية مطولة. وقال بعد قوله فدخل عليه وكان نائما وقد انكشف بعض جسده، فقال اللهم حرم الدخول علينا في وقت نومنا، فنزلت. ولما نزل قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين بكى عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله وقليل من الآخرين، آمنا برسول الله وصدقناه ومن ينجو منا قليل، فأنزل الله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أنزل الله فيما قلت. وأما موافقته لما في التوراة فعن طارق بن شهاب قال جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال أرأيت قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فأين النار؟ إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض أين النار؟
يعني هذه شبهة قديمة، احنا نعتقد انها
لا قديمة عند اليهود قديمة. نعم، فأين النار؟ فقال لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه، فلم يكن عندهم منها شيء، فقال عمر أرأيت النهار إذا جاء أليس يملأ السماوات والأرض؟ قال بلى. قال فأين الليل؟ قال حيث شاء الله عز وجل. فقال عمر فالنار حيث شاء الله عز وجل. قال اليهودي والذي نفسك بيده يا أمير المؤمنين إنها لفي كتاب الله المنزل كما قلت،
يقصد التوراة.
نعم، وروي أن كعب الأحبار قال يوما عند عمر بن الخطاب ويل لملك الأرض من ملك السماء. كعب الأحبار كان يهوديا ثم أسلم، فقال يوما عند عمر بن الخطاب ويل لملك الأرض من ملك السماء، فقال عمر إلا من حاسب نفسه. فقال كعب والذي نفسي بيده إنها لتابعتها في كتاب الله. نعم، في كتاب الله عز وجل. فخر عمر ساجدا لله، انتهى بحروفه من إرشاد الساري، وهو ملخص من مناقب عمر من الرياض النظر المحب الطبري. هذه الفضائل منها ما في الصحيح ومنها ما في غيره، ومنها ما هو صحيح ثابت متفق على صحته، ومنها ما هو في كلام، لكن أمور الفضائل لا يطلبون فيها
تحديد الصحة أو
التدقيق في الصحة، يعني يتساهلون فيها أمور الفضائل. زاد بعضهم آية الصيام في حل الرفث،
لأنه مر بنا إذا أذنتم قبل قليل عن رجل من الأنصار.
نعم،
عن رجل،
لا هي رجل من الأنصار صحابي، يعني صحابي ما تضر جهالته. نعم. زاد بعضهم آية الصيام في حل الرفث. نعم في حل الرفث يعني ليلة الصيام حل لكم
ليلة الصيام الرفث إلى نصف.
نعم كان الرفث ممنوع لمن نعم. لمن نام نعم
قبل أن يفطر.
وأيضا في موافقة في قوله جل وعلا نساؤكم حرث لكم، وموافقة في قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم، وأيضا نسخ الرسم لآية الرجم وفي الأذان وغيرها. المقصود له موافقات كثيرة، وهذه تدل على فضله، ومع كونه بهذه المثابة وبهذه المنزلة نعم إلا أنه تابع للرسول عليه الصلاة والسلام، يؤتى بمثل هذه الفضائل في وقت يسب فيه عمر ويكفر فيه عمر ويلعن عمر، حتى في القنوات ظاهر هذا، لكن مع ذلك يؤتى بمثله وليس بالمعصوم. يعني ما في عصمة إلا للرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومع ذلك وإن مر بنا في مسألة الأسارة أن رأيه أرجح من رأي أبي بكر الذي مال إليه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن أبا بكر أفضل منه بلا شك، هذا هو المقطوع به المجزوم به عند أهل السنة والجماعة.
رضي الله
عنه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري
في ستة مواضع ولا
خمسة؟
ثلاثة أو خمسة. نعم
أخرجه الإمام البخاري في خمسة مواضع. الأول هنا في كتاب الوضوء في باب خروج النساء إلى البراز، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا بالليل إذا تبرزنا يخرجنا إلى المناصر، كنا يخرجنا بالليل نعم كنا يخرجنا نعم بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع إلى آخر الحديث الذي شرح. تقدم ما يتعلق بالمناسبة، والمناسبة ظاهرة يعني مطابقة للترجمة. الموضع الثاني في الباب في الكتاب والباب المذكورين، يعني في كتاب الوضوء في باب خروج النساء إلى البراز. نعم قال حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن أن تخرجن في حاجتكن، قال هشام يعني البراز، يعني في قصة سودة وفي قصة سودة كان عمر رضي الله عنه يود أن
ينزل حجاب
آخر نعم أيه. بعد نزول حجاب الجسد ينزل
حجاب خاص بأمهات
يحجب أشخاصهن، يعني امتثالا لقوله جل وعلا وقرن في بيوتكن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا قد أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن، فالخروج للحاجة لا ينافي قرن في بيوتكن، لكن من الحاجة تقدر بقدرها. لا يسمع مثل هذا الكلام من النساء الخراجات الولاجات التي اللواتي معظم أوقاتهن في الأسواق والطرقات فيستدلن بمثل هذا، لا الأصل القرار في البيوت، لكن إذا وجد حاجة لا مانع من الخروج بالضوابط الشرعية.
ليش كرر البخاري رحمه الله الحديث؟ فيه شيء في سبب شيء في نفس الباب؟
يعني البخاري رحمه الله عليه حينما ذكر الحديث في الموضع الأول نعم عن عموم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، عن عموم أزواج النبي كنا يخرجنا بالليل يتبرزنا المناصع فإلى آخره، فقال فكان عمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرج السودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة إلى آخره، فحرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب، لأن هذه أكثر من واقعة وذكرنا فيما تقدم أن الحجاب أنزل على ثلاثة وجوه على ثلاثة أنحاء، حجاب الوجه حجاب الوجه هذا ثم حجاب الأشخاص نعم
طيب
ثم بعد ذلك حجاب إيش
أمهات المؤمنين الخاص جدا.
نعم.
قرار.
القرار في البيوت، وذكرنا ذلك عن في حلقة مضت عن العيني وابن حجر. نعم.
يعني مراد تكريره حتى يبين الفرق بين هذين الحجابين.
نعم نعم. شوف شو يقول. يقول لأن الحجب ثلاثة، هذا في كلام العيني وكلام ابن حجر أيضا. نعم. الأول أمر بستر وجوههن يدل عليه قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. الثاني الأمر بإلخاء الحجاب بينهن وبين الناس يدل عليه قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والثالث الأمر بمنعهن من الخروج من البيوت إلا لضرورة شرعية. فإذا خرجنا لا يظهر شخصهن كما فعلت حفصة يوم مات أبوها سترت شخصها حين خرجت، يعني وزينب عمل لها قبة لما توفيت، يعني حجب الأشخاص. وذكرنا في وقتها في حلقة مضات أن هذا كلام العيني وقبله كلام الحجر نفس الكلام يذكرون المراحل الثلاث وينصون على أن الأول الأمر بستر الوجوه، مما يدل على أن هذا هو مذهب الحنفية لأن العيني حنفي، والشافعية لأن ابن حجر شافعي، ومعروف مذهب الحنابلة في المسألة. فكيف يقول من يقول إن مذهب الجمهور كشف الوجه والكفين؟
هم يقولون إن هذا بالنسبة لأمهات المؤمنين، بالنسبة للشافعي والأحناف متفق عليه.
لكن العلة مضطردة لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. نعم. والتطهير أيضا مطلب للجميع. فالعلة متعدية كما قال ذلك الشنقيطي رحمه الله في تفسيره.
طيب
فليس نساء المؤمنين في غنية عن هذا التطهير.
طيب نلمس يا شيخ، نستطيع نلمس الفارق الذي بسببه ساق الإمام البخاري الحديث مرتين في نفس الباب؟
يقول الحافظ ابن حجر هذا الحديث سيأتي في التفسير مطولا ونورده إن شاء الله تعالى. قالوا محصله أن سودة خرجت بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وهناك يقول فأنزل الله الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، يقول بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت عظيمة الجسم، فرآه عمر فقال يا سودة أما والله لا تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. فرجعت فشكت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأوحى إليه فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن، يعني هذا الحجاب الثاني. يعني على طريقة الإمام البخاري أنه لا يفصل في المسائل التي يمكن الإحالة فيها إلى مواضع أخرى، وهذا تقدم مرارا.
صحيح. سؤال حول مسألة الحاجة قبل قليل يسأل أحد الإخوة، هل من الإحرام يدخل ضمن هذه الحاجة المنصوص عليها هنا إحرام المرأة أنها تكشف وجهها؟
لا لا، أصلا قولهم أن إحرام المرأة في وجهها هذا لا يستنى، ليس من قوله عليه الصلاة والسلام. نعم. والنصوص كلها تدل من حديث أسماء وحديث عائشة رضي الله عن الجميع أن كنا يكشفنا بإذا حذين الرجال أسدلنا خمرا على وجوههن، هذا معروف. في الموضع الثالث، نعم، في كتاب التفسير باب لا تدخلوا، باب لا تدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. قال رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها. يقول ابن حجر تقدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة. قال الكرماني فإن قلت وقع هنا أنه كان بعدما ضرب الحجاب، وتقدم في الوضوء الذي هو حديث الباب المشروح أنه كان قبل الحجاب، فالجواب لعله وقع مرتين. قلت القائل بن حجر بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني، والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام احجب نساءك، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك ألا يبدين أشخاصهن أصلا، ولو كنا مستترات فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج.
طيب شيخنا هذا الموضوع الحقيقة يحتاج يمكن إلى إيضاح أكثر، لعلنا نستأذنك في أن نبدأ به الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية الزميل عثمان الجويبر من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.